Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها، فذلك كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه، فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء، كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان، وهذا المثل للدنيا بالماء المنزل من السماء قد تكرر في القرآن، ذكره الله تعالى في عدة مواضع في هذه السورة، سورة يونس، وذكره أيضا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، وأيضا في سورة الزمر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهكذا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أي مطر وما نازل من السماء أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. إذن فهذا مثال عظيم ينبغي التأمل فيه والتفكر في معناه، كيف أن الله تعالى مثل الدنيا بالماء النازل من السماء. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا نقلا عن الحكماء أوجه الشبه بين الماء والدنيا، وكيف أن الله تعالى مثل الدنيا في عدة مواضع بالماء. فمن أوجه الشبه فيها أن الماء لا يستقر في موضع واحد بل يتنقل، فترى هذا المكان في هذه الأيام أو في هذه السنين فيه ماء، في أيام أخرى تجده جافا لا ماء فيه، بينما كان موضع آخر في تلك السنين لا ماء فيه فصار بعد ذلك فيه الماء. فالماء لا يستقر في موضع ولا يثبت، كذلك الدنيا لا تستقر عند أحد، بل تراها اليوم مع فلان وغدا مع آخر، وقد صار فلان من أحوج الناس إلى الدنيا حتى صار مما يجري على ألسن الناس يقولون: لو دامت الدنيا لغيرك لم تصل إليك. أيضا من أوجه الشبه بين الماء وبين الدنيا أن الماء لا يثبت على حاله بل يتغير، تراه ماء عذبا صافيا زلالا، إذا مضت عليه الأيام يصير آسنا آجنا متغيرا. هكذا الدنيا لا تثبت على حال بل هي في غير دائمة واختلاف مستمر. أيضا من أوجه الشبه بين الماء وبين الدنيا أن الداخل في الماء لا يمكن أن يتحرز من البلل، فلا يمكن أبدا لإنسان يدخل في الماء ويتحرز من البلل، بل لا بد أن يصيبه البلل. هكذا الداخل في الدنيا لا يسلم من فتنتها ومصائبها والابتلاء بها. أيضا من أوجه الشبه العظيمة بين الماء وبين الدنيا أن الماء إذا كان بقدره نفع سواء في الأرض أو في بني آدم أو في الزروع، فإذا شرب الإنسان بقدره من الماء نفعه، فإذا زاد أضر به. إذا جاء الماء إلى الزرع وإلى الأرض بقدره نفع، فإذا زاد أفسد تلك الزروع وتلك الأرض. هكذا الدنيا إذا أخذ الإنسان منها بقدره وبحاجته دون توسع فيها نفعه، فإذا ازداد من ذلك وتوسع فيه أضر به إلا من رحمه الله. وإلا فجنس الإنسان يضر به المال إذا كثر في يده كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فجنس الإنسان إذا رأى من نفسه الغنى يحمله ذلك الغنى على الطغيان. هكذا أيضا مما يذكر من أوجه الشبه أن الماء لا يمكن إمساكه وقبضه، ولو مكث الإنسان مئات السنين يحاول أن يقبض الماء بيده لم يستطع إلى ذلك سبيلا. كذلك الدنيا لا يمكن إمساكها ولا يمكن القبض عليها، بل كلما قبض عليه الإنسان كلما فرت منه. من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فالدنيا من طبيعتها أنها طالبة لمن هرب منها وهاربة عمن طلبها. وأيضا إذا تأمل المتأمل يجد أكثر من أوجه الشبه بين الماء وبين الدنيا، فلذا ذكر الله تعالى هذا المثل في عدة مواضع من القرآن وكرره ليعتبر الناس. فقال في هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا، وهذا حصر، أي مثلها الذي يتضح به معناها في هذا المثال الذي سيذكر: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي اختلط هذا الماء بالنبات فنما ذلك النبات لما خالطه الماء ولما وصل إليه الماء. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، كل النبات سواء كان مما يأكله الناس من سائر الحبوب والثمار أو كان مما تأكله الأنعام من العشب والزروع والقضب ونحوه مما هو طعام للأنعام. فلما اختلط ذلك النبات بذلك الماء نما ذلك النبات وعظم وصار جميلا مزينا، تخضر الأرض، تنمو الأشجار، تكثر الأعشاب، تزهو الثمار إذا نزل الماء على النباتات. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وزخرف الشيء هو جماله وحسن منظره، وشيء مزخرف أي مزين مجمل، ولذا أكد ذلك بقوله وزينت. الآن صارت الأرض جميلة، تأمل في أيام نزول الأمطار كيف تبدأ شيئا فشيئا حتى تخضر، ولا سيما في بعض البلدان حتى تصير جبالها وأراضيها كأنها قطيفة فرشت عليها من جمالها وحسنها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي أيقن أهلها أنهم متمكنون منها وأن هذا الحال يستمر عليهم وقد أعجبهم واغتروا به، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. أتاها أمرنا، أمر الله إما صاعقة وإما ريح شديدة تحرقها وإما نحو ذلك، ورب مزارع تكون جميلة بهية تنزل عليها ريح باردة مع طل يصيبها من ماء من الطل الذي ينزل فتحرقها جميعا. فجعلناها حصيدا، الشيء الذي حصد معناه قد حصد وكسر وأزيل، فمعناه صارت كأنها شيء محصود كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تنعم بالأمس، كأن لم تكن شيئا يذكر، كأن لم يتمتع بها الإنسان، كأن لم ينل فيها سائر اللذات. وأنت تذكر ولو سنين مضت من حياتك، رب أيام مضت عليك فيها الضيق والشدة والعناء نسيتها، ورب أيام مضت فيها غاية اللذات والسرور نسيتها. ولذا أخبر الله تعالى بعد إهلاكه لعدة أمم قال كأن لم يغنوا فيها، لما أهلك ثمود قال كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وهكذا غير من الأمم، قوم شعيب لما أهلكم قال الله كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وهكذا كل لذات الدنيا إذا أخذها الإنسان فإنه سيأتي اليوم الذي تفوته وكأنه لم ينعم بتلك اللذات ساعة منها. في صحيح مسلم حديث أنس يؤتى بأنعم أهل الدنيا يغمس في النار غمسة، فيقال الله له بعد ذلك هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط؟ أنعم أهل الدنيا عاش حياته كلها في النعيم، فيسأل بعد غمسة في النار أو صبغة في النار فيقول لا والله يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. كأن لم يغنوا فيها، كأنه ما تنعم في الدنيا لحظة واحدة. فهذه هي فتنة الدنيا وهذا هو نعيمها، إذا خرج منه الإنسان كأن لم ينعم فيه أبدا. بعد أن ذكر الله تعالى هذا المثل قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي نبينها ونوضحها، يضرب الله تعالى الأمثال ليقرب المعاني إلى الأذهان، يضرب الله تعالى الأمثال ليصور للناس الشيء الغائب بصورة الشيء الموجود، ليصور للناس الشيء المعنوي بصورة الشيء المحسوس الملموس ليأخذوا بذلك عبرة. فإذا هذا مثل الدنيا كمثل هذا الماء الذي نزل فاخضرت به الأرض وتجملت وتزينت، بعد ذلك يبست وصارت حصيدا وصارت حطاما وذهب كل جمالها وزينتها. هكذا الدنيا ربما يغتر بها الإنسان ويفتن بها وتعجبه، فإذا جاء إلى حقيقة الأمر ذهبت الدنيا بما فيها ولذاتها وبقي ما ينفع العبد في الدار الآخرة. وفي هذه الآية أيضا فضيلة ضرب الأمثال وأنها مما يقرب العلوم إلى الأذهان. وكم ذكر الله تعالى أمثال، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثالا للدنيا مما ورد في القرآن والسنة. مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجدي الميت، مثلها ب اليم الذي يدخل الإنسان إبرة فيه مخيط بماذا يرجع، مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بمطعم ابن آدم، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. وهكذا مثلها بأمثلة كثيرة، كل ذلك لبيان حقيقة الحياة الدنيا. ومن أحسن التعليم والتفهيم والإيضاح ما يكون بضرب الأمثلة، ولذا جاءت في القرآن أمثلة كثيرة لأشياء متعددة قد جمعها أهل العلم وأفردوها بالتصنيف أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جاء عن بعض السلف أنه كان إذا قرأ مثلا في القرآن فلم يفهمه بكى وقال إذا لست من العالمين، لأن الله تعالى قال وما يعقلها إلا العالمون.